إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
صفحات جديدة نقلبها معكم مستمعين الكرام، ونحن نطوف في أرجاء وأجواء الثقافة العراقية وعدد جديد من المجلة الثقافية. عددنا لهذا الأسبوع يتضمن لقاء مع المترجم والناقد عبدالله راضي حسين، بالإضافة إلى قراءة في تحقيق صحفي كتبه الصحفي الكردي قاسم نجنزال عن واقع دور السينما البائس في بغداد وبعض مناطق العراق، هذا فضلا عن أخبار ثقافية متنوعة من مناطق مختلفة من البلاد.
أخبار ثقافية.
نستهل أخبارنا الثقافية من كركوك، حيث أقام البيت الثقافي فيها التابع لدائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة ندوة بعنوان المقام العراقي ورواده في كركوك، وحفل توقيع كتاب دراسة حول المقامات العراقية في كركوك للكاتب وقارئ المقام وجدي مصطفى محمد. وتأتي هذه الفعالية كمساهمة في إحياء الموروث الشعبي في المحافظة، وأدار الندوة الكاتب والصحفي أحمد كركوكلي. احتفى نادي المسرح في بابل ضمن نشاطه الثقافي الدوري برسالة الماجستير الموسومة بواقعة المقابر الجماعية في العرض المسرحي العراقي للباحث سرمد السرمدي، ورسالة الماجستير الموسومة بالمرجعيات المعرفية في مسرحيات ناظم حكمة للباحث عامر صباح المرزوق. ونتحول إلى عالم الإصدارات، حيث صدر حديثا عن دار المأمون للترجمة والنشر كتاب مسرحيتان من كوسوفو للمؤلف هاكيف موليكي وترجمة سامي عبد الحميد. تكشف المسرحيتان عن أحقية الشعوب في أن تعيش بسلام بعيدا عن القهر العنصري والاستبداد والتعصب العرقي والديني، ويكشف نص المسرحيتين الكيفية التي بها يتحول المذنب إلى ضحية وكيف تتحول الضحية إلى مذنب في زمن الحروب. كما صدر عن دار المحبة في دمشق كتاب للدكتور جاسم بديوي بعنوان التفكير السياسي في فلسفة جاك دريدا. يتكون الكتاب من 264 صفحة من القطع المتوسط، ويتناول جوانب مختلفة من الفكر السياسي عند الفيلسوف الفرنسي الشهير جاك دريدا.
لقاء البرنامج.
ضيفنا في هذا العدد هو المترجم والناقد عبدالله راضي حسين، الذي يقول أنه أنهى دراسته في قسم اللغة الإنجليزية في كلية التربية منذ عام 1967، وأنه بدأ بممارسة الترجمة في صحيفة بغداد أوبزيرفر.
عبدالله راضي حسين كاتب وناقد ومترجم.
أخ عبدالله، تقدر تقول لنا أبرز يعني أنت نشاطاتك بصورة عامة، هل هي النقد أم الترجمة؟
في الحقيقة ابتداء بالترجمة، منذ عام 67 كملت كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية من 10 أوائل، فأكملت الجامعة 1967 في قسم اللغة الإنجليزية كلية التربية، وبدأت نشاطي أثناء الكلية بالعمل في صحيفة بغداد أوبزيرفر، كان أستاذ خالص عزمي رئيس التحرير، وكنا نحاول نكتب كتابات بالإنجليزي، ومن ثم لجأنا للترجمة. وأول كتاب ترجمته كان دراسات اشتراكية في مسرح شكسبير عام 77، ومن ثم علم اجتماع الثورة يوريكراسي، ومن ثم كتاب آخر. وحصل هنالك نوع من الركود في مجال الترجمة واتجه إلى دراسة النقد والنقد الأدبي، فبدأت ناقدا وعضو اتحاد الأدباء منذ عام 77 بصفة ناقد ومترجم، واستفادين من تجربة النقد من الأستاذين ياسين نصير وأستاذ فاضل ثامر، إضافة إلى أساتذة العرب مثل الأستاذ حسين مروة وغيره وصلاح فضل، واستمرت في النقد. وآخر حصيلة في مجال الترجمة والنقد هو كتاب دراسات في النقد، وهي تأليف وآخر مترجم عن السرد والنقد والفلسفة.
أكثر الكتب اللي تترجمها يعني، وما هي الكتب التي ترجمتها بسرعة؟
طبعا الترجمة يفضل أن تكون من لغة الأم للكاتب، هنالك أعمال تترجم عن لغات مثلا من الروسية الألمانية والألمانية إلى الإنجليزي، ومن ثم فلما يتوجه المترجم الذي يمتلك إمكانية في اللغة الإنجليزية للنص وليست بروح النص من الشخص إذا كان ليس من متبنين أو المتحدثين أو الكاتبين في اللغة نفسها، تكون هناك خلل معين في نقل محتوى وروح النص، فيفضل أن يتجه المترجم إذا كان اختصاصه الفرنسية أن يترجم الفرنسية والإنجليزية للإنجليز، أو نصوص مكتوبة أصلا بالإنجليزية، ليستطيع أن يقرأ روح النص، بشرط أن تكون له ملكة للغة التي ينقل إليها، مثلا تنقل بين العربية الإنجليزية إلى العربية. على المترجم ليس يكتفي بس الملكة في مجال اللغة التي يترجم عنها، وإنما التي يترجم إليها، لكي لا يفقد روح النص، لكي المتلقي أو القارئ يعيش النص كما أنه يقرأ النص بالأصل وليست مترجما، لأن الترجمة فن وليست نقل آلي وليست نقل حرفي. أغلب الترجمات التي ترجمتها عن النص الإنجليزي.
ما هي يعني مواضيعها؟
دراسات شركة في شكسبير، أول كتاب دراسات شركة في مسرح شكسبير عن نص إنجليزي منقول عن اللغة الروسية ولكن بجدارة. الكتاب الثاني ديالكتيك العملية الثورية ليوري كراسن، وكذلك كتاب المجتمع الثوري ليوري كراسن أيضا، وأيضا منقول عن اللغة الروسية ولكن بمستوى رائع وكأنه مكتوب في اللغة الإنجليزية وترجمته على الإنجليزية. أما هنالك مجموعة دراسات عن السرد والفلسفة وعلم الجمال والثقافة، نصوص متنوعة لكتاب أمريكان وإنجليز وأوروبيين، ترجمته إلى اللغة العربية عن طريق اللغة الإنجليزية.
وما هي الكتب التي أصدرتها في مجال النقد؟
كتاب واحد لحد الآن هو الواقعية في النقد، صدر عام 2010.
طيب تقدر تقول لنا يعني ممارستك للنقد الأدبي تقدر تدرجها ضمن أي اتجاه؟ هل هناك اتجاه نقدي تندرج ضمنه؟
بالنسبة لي لا أزال متمسك بالمنهج الواقعي في النقد. هناك مدارس حديثة وجديدة أيضا البنيوية والتفكيكية والتحليلية وما إلى ذلك، ولكن كلها تدور في البنى ولن تتناول المحتوى أو الثيمة أو الحبكة، في حين أن المنهج الواقعي هو أقرب المناهج للدراسة النقدية الحقيقية للنص، لأن النص ليست هو فقط كمحتوى مادة، وإنما قضية أو موقف أو معالجة، وهو عبارة عن نقل تجربة وخبرة شخصية إضافة إلى ما يدور في البيئة والواقع الحياتي. ولذا فإن الناقد المدرسة البنيوية تأتي على الشكلية، تأتي على البناء كذا وكذا وكذا، في حين يتيه القارئ أو المتلقي في هذا المجال النقدي، وإنما مهمة النقد الكشف عن المضامين الخفية التي لا يدركها القارئ الاعتيادي أو القارئ المتوسط الثقافة، وإنما مهمة الناقد أن يكشف عن هذه الأشياء ليحفز القارئ إعادة القراءة للنص المعني، ليكتشف هل أن ما طرحه الناقد صح أم خطأ.
محطات ثقافية.
نتوقف في عددنا لهذا الأسبوع مع تحقيق صحفي ممتع للكاتب الكردي قاسم نجنزال، منشور في جريدة الاتحاد العراقية، وعنوانه دور السينما البغدادية مرة أخرى، واقع مؤلم ومأساوي. وكما هو واضح من عنوان التحقيق أنه يتناول الواقع السيء الذي تعاني منه دور السينما في بغداد وبعض المحافظات، ويستهل الكاتب تحقيقه قائلا: أصبحت دور العرض السينمائية تجارة غير مربحة بسبب انقطاع التيار الكهربائي والماء ومصاريف العمال والمولدة والغاز والضريبة والحالة المعاشية غير المستقرة للأغلبية من الناس، ووصلت الدور إلى الإفلاس مما دفع أصحابها إلى إغلاقها أو تحويلها إلى مخازن ودورات مياه ومطابع ومقاهٍ وقاعات لكمال الأجسام. ثم يتجول الكاتب بين عدد من الآراء عن واقع وتاريخ السينما العراقية، يسأل فيها عددا من الأشخاص حول الموضوع، ويستهل لقاءاته الصحفية بالباحث عبد الإله نوفل الذي يستعرض نشوء وتطور دور السينما العراقية منذ عرض أول فيلم سينمائي في العراق عام 1909. أما عن أسباب الواقع المتدهور الحالي لدور العرض السينمائي فيجيب الباحث عبد الله نوفل: هناك أسباب كثيرة، منها ظهور أجهزة العرض الصغيرة DVD والتي تعمل بالبطارية، وكذلك الحاسوب المحمول وأجهزة الموبايل التي تحتوي على شاشة كبيرة. وهذه الأجهزة لها عدة مزايا، منها سعة الذاكرة وقابلية استقبال الموجات والقنوات التلفزيونية، فضلا عن الإنترنت والقرصنة، إذ يتم سرقة أي فيلم ومن ثم تحميله ونشره على أغلب مواقع الإنترنت، بالإضافة إلى كثرة الفضائيات وبالأخص المختصة بالسينما والتي تعرض الأفلام فقط، وكذلك توفر التلفزيونات العملاقة والعارضات الرقمية وغياب الإنتاج السينمائي العراقي. يتحول بعدها الصحفي إلى الاستفهام من بعض رواد دور العرض السينمائي أو المشرفين على هذه الدور، فيلتقي المواطن أبو أيوب وهو أحد رواد دور السينما الذي يقول: كانت دور السينما تمثل مرفأ استجمام مريح للمواطنين، وكنا نشاهد ما لا يقل عن 4 أفلام في الأسبوع، حيث كان سينما النصر وغرناطة تعرض أفلاما جيدة، أما الآن فدور السينما تعرض أفلاما غير جيدة، فضلا عن انعدام وسائل الراحة من مقاعد وكافتيريا نظيفة. بعدها يلتقي الصحفي بمدير سينما أطلس المكنى أبو وسام الذي يجيب قائلا: هناك معاناة كثيرة نعاني منها، هي انقطاع التيار الكهربائي والماء وعطل المولدة الكهربائية وضريبة الدخل وارتفاع سعر الغاز، فضلا عن انعدام الدعم الحكومي والوضع الأمني غير المستقر. وبهذا التحقيق عن دور السينما في بغداد وبعض مناطق العراق ننهي مستمعينا الأكارم صفحات مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، والتي نأمل أن تكون قد نالت استحسانكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد، وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
عليهم ذبني ذبني يا بابا ذبني، عليهم ذبني ذبني يا بابا ذبني، عليهم بالله يا مجرى الماء
رحنا يا بابا رحنا.